نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه في الاسبوع الماضي الى نموذج من الحرب الاعلاميه او العقائديه التي شنها كفار مكه على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا ما زلنا في الفتره المكيه من حياه النبي صلى الله عليه، وهذه الفتره مليئه بالدروس والعبر والاختبارات والابتلاءات، وعامة ما في القرآن من النقاشات والحرب العقائدية والجدال والردود على شبهات المشركين موجود في هذه الفترة. في هذا اليوم إن شاء الله سنأخذ بعض النماذج الأخرى مما قصه الله تبارك وتعالى وحكاه الله عز وجل في كتابه. من هذا أخذ العبرة والعبرة كيف حورب الإسلام في مكة. نجد في مجال التوحيد اتسم الحرب التي قامت بين النبي صلى الله عليه وبين المشركين بأن الهجوم في هذه الحرب كان من جانب المسلمين، أعني أن النبي صلى الله عليه قد شن على عقائد المشركين حربا لا هوادة فيها، وبين فساد هذا الاعتقاد وأنه من الباطل ومن الزيف وداعي الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك. قد علمنا في الدروس التي شرحنا فيها الأوضاع العقائدية بالنسبة للعرب قبل الإسلام، أن العرب باختصار كان عندهم نوع من الحرية الدينية، فكان لكل قبيلة صنمها وإلهها ومنهجها العقائد الذي تتخذه، ولا يكاد يعيب بعضهم على بعض. يعني ما عرفنا أن قبيلة عادت على قبيلة أخرى في اتخاذها صنما ما أو إلها ما، بل كان هناك نوع من سماح العقائد لكل يعني هذه الأنواع من الشرك، بل كان على الكعبة وحدها 350 صنم، وكان لكل قبيلة صنمها، وكذلك كان لكل قبيلة تشريعها الخاص في الحلال والحرام وغير ذلك، من سواء الحلال والحرام فيما يتعلق بالمطعوم أو الملبوس أو المنكوح، كان هناك نوع من يعني ما في وحدة تشريعية معينة، وإنما لكل قبيلة رئيسها وشيخها هو يشرع لها التشريع الذي يريد. لما جاء الإسلام جاء بأن هناك حق واحد، الحق في هذه القضايا واحد، وأن ما سوى هذا الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال أن تصرف، وأن هذا الحق في جانب العقيدة يتمثل في عبادة الإله الواحد الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، وأن كل ما يعبد من دونه فإفك وضلال، وأن كل الآلهة هي من جنس واحد مهما كان مهما شوهت وتغيرت فهي كلها عبادتها ضلال، فمن عبد بشر أو من عبد ملك أو من عبد حجر أو من عبد شجر، كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى فهذه عبادة باطلة أيا كان. ولا ينبغي لأحد أن يفاضل ويقول الله أنا أعبد الملائكة إذا أنا أفضل من الذين يعبد البشر، أو أنا أعبد الأنبياء فإذا نحن أفضل من الذين يعبدون الحجر، بل كل هذه العبادة من جنس واحد. وإن كان المعبود ما دام أنه لا يرضى بعبادته فهو مبرر عند الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، ثم قال تبارك وتعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فقال عبد الله بن الزبعرة أحد رؤوس المشركين قالوا فإننا نعبد الملائكة وإن اليهود يعبدون عزيرا وإن النصارى يعبدون المسيح ابن مريم فهل هؤلاء يكونون من حطب جهنم؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة إلى آخر الآيات. وهذا جزء من يعني هذا نموذج كذلك هذه الآيات فيها نموذج من هذه الحرب العقائدية بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر. وعلى كل حال كان القرآن هو مسجل وشاهد على هذه الحرب، بل إن الله تبارك وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. ولا يأتونك بمثل أي من أمثالهم التي يريدون فيها أن يؤيدوا باطلهم إلا جئناك بالحق في هذا القرآن وأحسن تفسيرا أي لتدمغ حجتهم. بل كان الله تبارك وتعالى يوحي إلى نبيه بالشبهة التي سيقولها المشركون قبل أن يقول أن قبل أن يقولوها حتى يتعلم يعني كيفية الرد عليه، كما قال تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فقول الله تبارك سيقول الذين أشركوا أنهم ما قالوا هذا وإنهم سيقولوه، وعلم الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الشبهة وكيفية رد هذه الشبهة بقرآن متلو مكتوب حتى يكون هذا التسجيل للقرون بعد ذلك. ولا شك أن في هذا التسجيل إفادة ليس للمسلمين الذين عاشوا هذه الفترة وحدهم بل الأجيال كلها، وذلك أن شبهات الكفار واعتراضاتهم على الرسل واحدة تتكرر، كما قال الله تبارك وتعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. فلا يقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من شبهات الكفار إلا نحو ومثل ما قاله المشركون لرسلهم السابقة، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني كلهم قالوا هذه المقالة ساحر أو مجنون. قال تبارك وتعالى أتواقوا به بل هم قوم طاغون. أتواقوا به يعني كأنهم تواقوا، يعني كل المشركين في كل الأجيال اجتمعوا في وقت واحد كأنهم اجتمعوا في وقت واحد ووصى بعضهم بعضا أنه إن جاءكم رسول فاتهموه بالسحر والجنون، وكل فعلها. فقوم نوح اتهموا نوحا بالسحر والجنون، وقوم هود كذلك، وقوم صالح كذلك، وكذلك يعني مشرك العرب اتهموا النبي بمثل ما اتهمه به اولئك الاقوام الذين مضوا في الزمن الغابر، علما انهم لم يجتمع بعضهم مع بعض لكنهم قالوا نفس المقال، حتى ان الله يقول اتواصوا به يعني هل اجتمعوا ووصى بعضهم بعضا بهذا، بل هم قوم فاضل. فتسجيل هذه الحرب التي كانت بين اهل الاسلام واهل الكفر، وخاصة في هذا المجال اللي هو مجال الاعتقاد، ليس فقط لإفادة يعني الصحابة في هذا الوقت، بل هو تسجيل لإفادة أجيال المسلمين جيلا بعد جيل، لأن المعركة واحدة، المعركة بين الشرك والتوحيد وبين الكفر والإيمان والهدى والضلال معركة واحدة. والكلمات والشبهات التي يقولها المشركون هي إنما هي عملية تكرير لما قاله يعني السابق. سنأخذ بعض هذه المقالات التي قالها الكفار وكيف يعني كان الرد عليه. لكن مرة ثانية أحب أن أقول بأن هذه الحرب كان فيها هجوم ودفاع. جانب الهجوم في الحرب العقائدية كان غالبا من المسلمين. ليش؟ لأن الإسلام جاء بدين حق، وهذه أديان باطلة موجودة في الساحة. وكما ذكرنا أن المشركين بكل يعني ببساطة كان لا يعيب بعضهم على بعض في مجال الاعتقاد، فليعتقد كل ما يشاء. فبالتالي ما كان في حرب عقائدية بينهم ولا في حرب دينية بمفهوم الدين. ناس يتعصبوا لهبل مثلا قريش فيقاتلوا من يتعصب لله أو للعزة أو لصنم آخر أو لا، بل كان هناك حرية دينية، كلهم مشركون وكلهم يتخذ إلهه كما يشاء، كما قال تبارك وتعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فكان آلهتهم، كانت آلهتهم تبعا لأهوائهم، كل قبيلة انتحلت إلها تعبده كما تشاء، ولا يعيب بعضهم في هذا على بعض. لكن لما جاء الإسلام عابهم النبي جميعا واتخذ أصنامهم وعبادتهم هدفا للاستهزاء والسخرية، كما جاء مثلا في قول الله تبارك وتعالى أرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيقة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذه الآية فيها استهزاء عظيم بآلهة المشركين، أفرأيتم اللات، وهذا صنم كان هذا في مكة كما قال ابن عباس، كان اللات رجل صالح يلف التويخ للحاج، فلما مات بنوا على قبره، فهذا كان رجل من صالح يعني الزمان صالح العرب، وكان يلف التويخ اللات معروف العجل ويطعمه للحجاج، وظهرت على يديه كرامة من الكرامات في سنة من السنوات، وذلك أنه جاء في مين قحط، ثم ما في ما وجد طبعا في القحط ما في سمن وابيض، والطريق يلف بالسمن وابيض، فكان يلفه بالماء ويطعمه للناس، يرون انه يعني يقول من اين لك السمن يعني ومكه كلها والطائف كلها ليس فيها، فقال والله ما عزلته الا بالماء، فظنوا ان هذه كرامه له. المهم انه لما مات عكفوا على قبره. واما العزى فقد كان صنما لاهل الطائف، وكان يقولون من عبد العزى عبد، وهي التي نادى باسمها ابو سفيان بعد احد وقال لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي الا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. واما مناه فكانت يعني صنم اخر لبعض العرب بقرب البحر على ساحل البحر، اظنها كانت لخزاع، فالله تبارك وتعالى قال افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، يعني ألكم الذكر الله يرزقكم بالذكور من البنين وله الأنثى أي الملائكة، كيف والله هو الخالق وأنتم تقرون بأنه الخالق سبحانه وتعالى، كيف يعطيكم الذكران والذكور وعند العرب الذكر معظم والأنثى مهيبة ومهينة، كما قال تبارك وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فكانوا يكرهون الأنثى، فقال أنتم التي تكرهونها الأنثى تجعلونها لله، فتقولون الملائكة أناتي هي إناث وهم بنات الله، طيب إذا كان الله يعني هل لا يأتيكم الذكور ويجعل الإناث لنفسه، كان المفروض أن يكون العكس، يكون الله عز وجل ما دام يخلق الذكور لنفسه يعطي الذكور لنفسه ويعطيكم إناث، كيف يقدمهم على ذاته العلية؟ ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى جائرة، يعني هذه قسمة جائرة أنكم قسمتم الأمور، جعلتم الذكور وهم يعني الأقوياء الأشداء الذين تحبونهم لكم، وجعلتم الإناث وأنتم تبغضونهم لله تبارك وتعالى، تلك إذا قسمة ضيزى. ثم قال الله عز وجل إن هي إلا أسماء، هذه الأصنام التي تعبدونها وتسمونها آلهة ليست في آلهة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يعني هم يظنون ظن، فيظنون أن الملائكة بنات الله وأن العزى من عبدها اعتز وأن منات كذا وأن اللات كذا وأنهم آلهة وأنهم يقربونهم من الله عز وجل زلفا، وما هذا بحقيقة، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال لهم كم من ملك، في ملائكة كثيرون لا يستطيعون أن يشفعوا عند الله عز وجل إلا إذا أذن الله عز وجل لهم بالشفاعة. ثم قال الله عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه نموذج من كيفية الهجوم على آلهة المشركين وعبادتهم على هذا النحو، وتسفيه لأحلامهم وتسفيه لهم، وبيان أنهم لا يعبدون شيئا، وتحقير لهذه الآلهة. فكان الشاهد أن الهجوم في الحرب العقائدية كان من الإسلام، لأن الإسلام يريد أن يبطل هذا الباطل. والله يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمر فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وكان موقف المشركين على كل حال في هذه الحرب كان موقف دفاع. موقف المشركين في الحرب الإعلامية كان موقف دفاعي، ما كان موقف هجومي. وذلك أنه لا يوجد في الإسلام ما يعيد، خاصة في مجال العقيدة، إلا أن يكون هناك شبه من المشركين هنأخذ نماذج من هذه الشبه، لكن الشرك كله عيب وظلم. فعبادة غير الله سبحانه وتعالى عيب وظلم، لذلك الله عز وجل بين لهم فساد اعتقادهم. فأولا أخبرهم بأنهم متناقضون، فهم يعبدون يعني يعتقدون بالخالق الواحد سبحانه وتعالى وبالرب الواحد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فقد كانوا مقرين بأن الله خالق السماوات والأرض. طيب إذن ما دمت تقر بأن الله هو خالق السماوات والأرض وهو ربكم ورب العالمين، يجب عليكم عند ذلك أن تعبدوه وحده سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الإسلام في الحرب العقائدية كان موقف وليس موقف، ما كان موقفا دفاعيا، كان موقف هجوم، لكنه كذلك كان هجوما محصورا، بمعنى أنه ليس فيه نوع من يعني السباق التي تؤدي إلى إحناق وإغاظة الخصم فيسب الله تبارك وتعالى. ولذلك قال تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره، كذلك زينا لكل أمة عملها. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الذين يدعون من دون الله يعني الذين يدعونهم من دون الله، يعني الآلهة التي يدعونها من دون الله لا تسبوها. وفرق بين الاستهزاء بها وسبها، وبين أنها لا تنفع ولا تضر. فقد كانوا أعطيتم اللات والعزى وهناك الثلاثة الأخرى أفرعيتم، يعني ما رأيكم في هؤلاء؟ فما في سب معين بمعنى الشتم، لا، وإنما بيان أنها لا تنفع ولا تضر ولا تغني شيئا، كما قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهذا حقيقة يقر بها الكافر. فقال أفرأيتم ما تعبدون، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قال ما لكم لا تنطقون. وقال أفتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. فهذه أنها منحوتة وأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيء، كما قال الله عز وجل لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ولدعوا شركاء ثم كيدوني فلا تنظرون. فكان نوع من بيان حال هذه الآلهة وأنها لا تنفع ولا تضر، وعند إذا حل الجد لا يكون ما يكون لها أي ما لها أي وقع ولا أي نفع. لكنه لم يكن سبا وشتما، ولذلك قال تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني لا تسبوا آلهتهم التي يدعونها من دون الله، لأن هذا قد يحنقهم ويغضبهم فيقول ما دام تسبوا إلها فنحن كذلك نسب إلها، فيسبوا الله عدوا بغير علم. ثم قال تبارك وتعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم، يعني أن كل أمة من أمم الشرك والضلال بل والفاحشة والفجور والزنا، فإن عملهم عندهم حسن، يشعرون بأن كما قال فرعون يعني إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، ويذهبا إيه بطريقتكم المثلى، ما في أمثل منها، هذه النموذجية. فالحياة النموذجية والاعتقاد النموذجي الذي ينبغي أن يكون عليه البشر هذا الذي يعتقده فرعون. قال عن موسى وعن هارون قال إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، يريد أن يغيروا دينكم الأمثل المثالي الجميل الذي لا شيء مثله. فقاتمك الله، كذلك زينا لكل أمة عملهم، كل أمة عملها في نظرها سليم وعلي. إذن كان في هجوم على الكفار في معتقداتهم وفي آلهتهم وفي طريقتهم، لكن كان بدون سباب، فقط كان بدون سب وبدون شتم، بحيث انه لا يحنق يعني الخطر فيغضبه ويزعجه، بحيث انه هو يبدأ يسب الله تبارك وتعالى. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. لكن طبعا بالنسبة لما صنعه الكفار هم البحث عن ثغرة، يعني في مجال الاعتقاد كان الكفار في مكة يبحثون عن ثغرة يحاولوا الدخول منها الى طعن المعتقد الاسلامي. من هذه الثغرات مثلا يعني استكبارهم ان يكون الالهة الها واحد، كما قال تبارك وتعالى جعل الالهة الها واحدا، من هذا الاشياء الهجاب، يعني هذا امر يتعجب منه، كيف نحن ندعو هذه الالهة شتى ونعبد الها واحدا؟ لكنهم لم يستطيعوا ان يعني يقدحوا في حقيقة التوحيد وان التوحيد خير من الشرك، والله عز وجل ضرب لهم الامثال في هذا. قال وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان يعني مثلا؟ قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. فالله ضرب لهم الامثال، رجل فيه شركاء متشاكسون، يعني عبد وله مجموعة من الاسياد يملكه مجموعة من الرجال، وبالتالي كل له شخص في هذا العبد، والشخص اللي هي الجزئية، وبالتالي يعني اما ان يشتغل، وطبعا اذا اشتغل وكان له غلة هذا العبد يشتغل مثلا نجار ولا حداد وطلع غلة مثلا 20-30 دينار في الشهر، فيوزع على مين؟ على اسياده بحسب الايه؟ بحسب الرؤوس، او اما ان يخدم هذا ويخدم هذا ويخدم هذا، وهم شركاء متشاكسون يتشاكسون في غلة هذا العبد، فدائما يصير في خصومة بينهم. ورجلا سلما لرجل، عبد لكنه خالص لسيد واحد يخدم هذا السيد فقط، ايهما احسن واولى؟ بشكل احسن من ان يكون له عبد ومستقل. والله ضرب هذا المثل لنفسه سبحانه وتعالى ولذاته العلية وبين العبد المشترك، فالعبد الذي هو عبد لله لا يعبد الا الله تبارك وتعالى وحده، هذا عبد سليم لله يرضى عنه سيده ومولاه وهو راض عن الله عز وجل، كما قال في المؤمنين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم راضين بالله تبارك وتعالى والله راض عنهم سبحانه وتعالى. واما المشركون فانهم يعبدون آلهة شتى، وبالتالي لا، وان كان هذه الآلهة آلهة متشاكسة او غير متشاكسة او اصنام لا تنفع ولا تضر، وقد ضرب الله لها المثل بها. فعلى كل حال المشركون كانوا يبحثون عن ثغرة للطعن في معتقد الاسلام، لكنهم لا يستطيعون ان يجدوا الثغرة، وخاصة في مجال التوحيد التي في الحقيقة من يعيب التوحيد؟ لا شك ان التوحيد خير من الشرك، ان تعبد الها واحدا منه تستمد تشريعك وتصورك ومنهجك، وهو الذي ربك الذي يخلقك بالليل والنهار وخالق السماوات والارض، هذا امر مستقر. اما ان يكون هناك اله للحيوان واله للنبات واله للمطر واله للزرع واله لكذا واله لكذا، وكل اله متخصص بيده، واختلاف هذه الالهه، وقد ياتي في الذهن ان هذه الالهه مختلفه، وكيف يرضي الانسان هذا الاله ولا يرضي ذاك الاله، طبعا يصير الانسان مشوش لانه يحاول ان يرضي هذا ويرضي هذا ويرضي هذا، كما هو حال المشركين في هذه الايام، يعبد قبر الفلاني وقبر الفلاني وسجد الفلاني وسجد الفلاني، واذا ما ودى راح لمولد هذا، واذا ما راح لكذا حصل خرب بيته، واذا ما مرض هذا خرب بيته وكذا، وتحات لايه مسكين يريد ان يرضي كل هؤلاء الالهه الذين يعبدون. فالذي يعمل لاله واحد غير الذي يعمل لالهه شتى. من الثغرات التي حاول ان يدخل منها المشركون يعني عقيده الاسلام قضيه يعني الطعنه في مساله القضاء والقدر. فكانوا كلما ينزل شيء يعني من مسائل العقيده يحاول المشركون ان يجدوا ثغره للدخول فيه. فلما يعني جاء الامر وجاء العلم من الله تبارك وتعالى ان كل شيء بقدر، الحياه والموت، وقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، وان الله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وانه مدبر الليل والنهار، وانه بيده مقادير كل شيء، وكذلك ان مقادير العباد واعمال العباد بيده سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. فوجد المشركون ان هذه ثغره ممكن يطعنوا بها في قضيه المعتقد. قالوا ما دام الامر ان الله هو الذي قضى على كل انسان بعمله وان هذا العمل مكتوب ومحسوب، قالوا خلاص اذا لو اراد الله تبارك وتعالى ان يهدينا لهدى. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. قالوا زيد طيب اذا يا محمد تعيب علينا اننا مشركون وان اباءنا كانوا مشركين ما دام ان الله قد كتب علينا هذا. فاذا ما دام الله هو الذي كتب علينا هذا ورضي لنا هذا فنحن نسير في مرضاه الله وفي ما اراده الله منا. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. فتحريمنا وتحليلنا وشركنا كائن بقضاء الله وبقدر الله وهذا كلام. فبالتالي ينبغي ان تقرنا على ما نحن عليه وعلى ما نحن فيه، لان هذا امر مكتوب وقدر مقدر. وهذه كما يقال كلمه الحق اريد بها باطل، لها وجه حق وهذه نفس الحقيقه، يعني هذا لا شك انه نصف الحقيقه لكن النصف الاخر يعني ما اعترفوا نصف الحقيقه. لا شك ان كل شيء بقدر، وان المشرك لا يوقع شركه الا بقدر الله تبارك وتعالى ومشيئه الله، كما ان المؤمن لا يؤمن الا كذلك بمشيئه الله، كما قال تبارك وتعالى ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. ان هذه يعني ان هذا القران تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. ثم قال وما تشاءون الا ان يشاء الله، يعني لا تشاء ان تدخل في الدين الا ان يشاء الله عز وجل هدايتك. ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، فالذي يريد الله عز وجل ان يدخله في رحمته ادخله، والظالمين اعد لهم عذابا اليما. فلا شك ان كل شيء بمشيئه الله تبارك وتعالى. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال تبارك وتعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين. قل هل هم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين لا يؤمنون بالاخرة وهم بربهم يعدلون. فأخبرهم الله تبارك وتعالى بأنه ليس على تصورهم بأن الله ألزمهم وجبرهم على أن يفعلوا الشرك، وإنما كتبه كونا وقدرا على حسب علمه سبحانه وتعالى. وإلا فإنهم لا شك أنهم يعني مختارون، وأن الله تبارك وتعالى قد بين لكل إنسان طريق الخير كما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله تبارك وتعالى وقال وهديناه النجدين، اي بينا له طريق الحق وطريق الشر. وقال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وقال واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله اذا تعد. فبين سبحانه وتعالى انه وقد كتب نعم مقادير الخلق كلها قبل ان يخلق السماوات والارض وقبل ان يخلق البشر، ولكنها كتبها يعني بعلمه الاول السابق في كل مخلوق، ولكنه لم يجبر يعني احدا جبرا على هذا الفعل، وانما كل يختار يعني طريقه في اطار اختيار مشيئه الله عز وجل. مشيئه الله سابقه لا شك، لكن الانسان يختار في اطار مشيئه الله تبارك وتعالى، وهو محاسب على عمله. وعلى اساس يعني هذا الاختيار فان الله يحاسب كل انسان على عمله. الشاهد منها ان المشركين كانوا كذلك يبحثون عن يعني ايجاد الشبهه
أو إيجاد الثغرة ليدخلوا منها إلى يعني تشويه الإسلام أو صرف الناس عن الإسلام. لكن الهجوم الذي اتخذه يعني الكفار على يعني في مجال حربهم العقائدية هي ما يسمى بحرب الأكاذيب. حرب الأكاذيب والتشويه هذه ناحية. الناحية الثانية وهي التعنت في طلب الآيات لا للهداية وإنما فقط لمحاولة يعني قطع الخصم وإظهار فشله. في فرق بين من يطلب دليلا ليهتدي وبين من يطلب دليل لا ليهتدي وإنما فقط لمجرد يعني أن يقطع الخصم يقطع الرسول ويبين أنه عاجز وبالتالي يقول له شوف احنا قلنا له والله اخجر لنا من الأرض ينبوعا وما فعل أو أزح عنا جبال مكة وما فعل أو اجعل لنا الصفا ذهبا ولم يفعل وهات لنا آية مثل الآيات التي سبقت الأمم السابقة ولم يفعل. فكان الطريقة الثانية لحربهم الإسلام هو التعنت في طلب الآيات. فأصبح عندنا شيئين، الشيء الأول حرب التشويه، وقد ذكرنا جانب في الدروس السابقة من حرب التشويه. حرب التشويه اتهم النبي بالكذب وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. قال الله تعالى قد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. الاتهام بالكذب وأن هذا الكلام نقله عن غيره. وقالوا إن هذا إلا إفك، يعني القرآن إفك كذب افتراء كذبه النبي. الله يقول فقد جاءوا ظلما وزورا، يعني قالوا قولا ظالما وقالوا زورا وبهتانا وقالوا إن هي إلا أساطير الأولين. هذا كتابات قديمة اكتتبها النبي، يعني طلب كتابتها من غيره. وقالوا إن هذا إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وبين الله تبارك وتعالى قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين إذا مرتاب المبطلون. كيف يكتب من لا يعرف القراءة والكتابة؟ هو لا يعرف. فقالوا يعلمه، قال يجلس إلى غلام رومي يعلمه، وقالوا إنما يعلمه بشر. قال تبارك وتعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الذي يلحدون إليه ويقولون إنه علم النبي رجل أعجمي، كيف يعلم الأعجمي العربية ويعلمه ماذا؟ يعلمه العربية. عمرك شفت مدرس واحد انجليزي ما عمره عرف يعني عربي او ركيز في اللغة العربية يروح يعلم اللغة العربية؟ كيف يصير هذا؟ وقالوا انما يعلمه بشر. الله يقول لسان الذي يرشدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. كيف يتعلم العربية من رجل له لسان اعجمي؟ هذا لا يتأثر. الشاهد انهم افتروا، يعني انهم استخدموا حرب الكذب ثم اتهام رسول بالجنون ويقولون انه لمجنون. قال تبارك وتعالى وما هو الا ذكر للعالمين. هل المجنون ياتي بكلام يذكر العالمين يعلم الناس جميعا منهج الحياه الحياه المثلى في كل شيء، يخط مناهج في التشريع وفي الاخلاق وفي الدين وفي السياسه وفي الاقتصاد وفي كل شيء من شؤون الحياه؟ كيف يتحقق لمجنون ان ياتي بمثل هذا الكلام؟ الله يقول ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين. يعني محمد ذكر للعالمين، يعني انه جاء بما يعني يذكر العالمين جميعا او جاء بما يذكر به في العالمين. فكل العالم ستذكر هذا النبي وستعترف له بانه على الاقل ان لم يكن نبي عبقري كما يقول الان الكفار. الكفار من الامم يقولون محمد عبقري، هذا اعتراف الجميع، اعتراف اي امة يقول لك هذا ما في مصلح في الارض اثر في تاريخ الدنيا كما اثر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما في انسان اثر في تاريخ الارض مثل النبي محمد. من الذي جاء بدين طبعه اجيال الارض الملايين تلو الملايين تلو الملايين تلو الملايين يذكرون اسمه مو خمس مرات في اليوم والليلة، آلاف المرات في اليوم والليلة. مين موجود على الأرض؟ هل يوجد على الأرض هكذا أي بشر يعبد على هذا النحو؟ يعني يذكر على هذا النحو ويقدس على هذا النحو ويقرن اسمه باسم الله عز وجل على هذا النحو؟ فلا يقال لا إله إلا الله إلا ويقال محمد رسول الله في كل مكان في الأرض. وين هذا وجود بعض البشر؟ قل لي هنا وعظموا وكذا، ولكن ما يرضي لهم 50 سنة 60 سنة 100 سنة حتى يجلسوا بالأقدام. هذا اليمين مثلا قدسه أهله وعملوه كذا وكذا، وبعد 70 سنة شنقوه بالإحبال وحطوه من نفسهم. المنسانين يعني مثلا راحوا لا نفس الذين قدسوا وعبدوا وقالوا الله وقالوا الذي لا يخطئ وقالوا معصوم حطوا تحت أقدامهم ودأسوا نفس أتباع. لا يوجد هكذا يعني. فاتهامه بالجنون نوع من الكفر والافتراء. فحرب التشويه للنبي اتهامه بالسحر، اتهامه بالجنون، انه ساحر، انه كذاب، مفتري، انه مجنون، انه كذا. هذه حرب استخدموها والقرآن ما تركها، لان الشبهة اذا لم يرد عليها حتى ولو كانت سخيفة تتشربها النفوس. وهذا اسلوب ينبغي ان يفهم، الشبهة وان كانت سخيفة لكن قد يكون كما يقال لكل صافطة لاصقة. كل مبدأ وان كان من اتفه المبادئ اذا وجد له مجال لينتشر سيقتنع به بعض الناس. ما شوف يعني كما يقول يعني بعض علماء الاجتماع، ما من انسان كذب كذبة او افترى فرية الا ووجد يعني من البشر من يصدقه. لا هل هناك واحد؟ ما في واحد ادعى نبوة، ادعى الوهية، ادعى كذا، عمل شيء، ادعى الوهية لأي شيء، لحجر، لشجر، لشيء، إلا وجد ناس يتبعونه. وهذه من عجائب الخلق ومن عجائب البشر، أنك تجد مجموعة من البهائم مستعدة تصدق أي شيء. لا بد افتري أي شيء واكذب أي شيء وطلع أي خرافة وقولها وامشي فيها، برضو تجد لك ناس يعني مستعدين ان يوافقوا على هذا الشيء. فلذلك كان الاسلام يعني وياتي القران اذا وجد اي نوع من الشبهه ما يتركها، لا بد من الرد عليه. هؤلاء المؤمنين، لكن كان هناك في مكه مجموعه من المستهزئين، كبار المستهزئين، وهذول يعني كانهم مثل ما نقول يعني أهم النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو أن النبي دعا عليه، فنزل قول الله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فقول الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين، يقول ابن عباس بأن هؤلاء المستهزئون يعني كانوا خمسة من المشركين. نقرأ خبرهم في كما رواه ابن كثير، نقل ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، يقول: قلت وقال الله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يعني أنه يعني يا محمد ما في من نبي إلا وجاءه مجموعة يستهزئون به، والاستهزاء إنما هو نوع من السخرية بكلام لا حقيقة، يعلم المستهزئ نفسه أنه كلامه ما له حقيقة، لكن هو فقط يريد أن يشوه الخصم، يريد أن يشوهه ويبشعه حتى لا يتبعه الناس. قال سفيان عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: المستهزئون منهم الوليد بن المغيرة اللي هو أبو قرمون، والأسود بن عبد يغوث الزهري، والأسود بن المطلب أبو زمعة، والحارث بن عيصم، والعاص بن وائل السهم اللي هو أبو عمرو بن عاص. فأتاه جبريل فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن النبي جاءه جبريل فشكى إليه هؤلاء الخمسة من عتاة أهل مكة الذين حملوا راية الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأراه الوليد فأشار جبريل إلى أنمله، يعني جبريل أشار إشارة إلى أنملاه من أنامله، لأنملاه يعني أحد الأنصار. وقال كفيته، يعني قال النبي قد كفيته، يعني كفيناك إياه، يعني كفاك الله إياه. ثم أراه الأسود بن المطلب فأومأ إلى عنقه وقال كفيته، يعني أومأ جبريل إلى عنق الأسود وقال كفيته. ثم أراه الأسود بن عبد يغوث فأومأ إلى رأسه وقال كفيته. ثم أراه الحارث بن عيصل فأومأ إلى بطنه وقال كفيته. ومر به العاص بن وائل فأومأ إلى أخمصه وقال كفيته. الأخمص اللي هو المنطقة التجويفي، آخر تجويف في القدم من تحت، أخمص القدم، هذه المنطقة المرتفعة المقنطرة في أسفل القدم. يقول ابن عباس سأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له فأصاب أنمله فقطع. هذا الوليد مر برجل من خزاعة، والخزاعة يريش رش السهم اللي هو بريون، يعني يبري السهام، فهو يبري السهام يبدو يعني يطلع السهم أو كذا، فجاء السهم شرخ بسيط في 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 أصبعه في أنملته فقطع، انقطع في الأنملة هذه ومات من هذه، وكانت هذه التي فيها موته بجرح بسيط. وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها، والذي أشار جبريل إلى رأسه طلعت قروح في رأسه فمات من هذه القروح. وأما الأسود بن المطلب فعمي جل العرب، وكان سبب ذلك أنه نزل تحت سمرة، سمرة شجر معروف من شجر البادية له شوك، فجعل يقول يا بني ألا تدفعون عني قد قتلت، يقول لأولادي وأولادي ابعدوا عني يعني شيء جديد قد قتلت. فجعلوا يقولون ما نرى شيء، ما فيش حد هذا، ما أنا شايفين شيء، يقول لهم أنا في ناس بدخلوا شوك عيني وهم ما هو يقول ما يعني يقول ما نرى شيء. وجعل يقول يا بني ألا تمنعون عني قد هلفت، ها هو ذا الطعن بالشوك في عيني، يقول لهم في طعن في الشوك ثاني. فجعلوا يقولون ما نرى شيئا، فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. واما الحارث بن عيطل فاخذه الماء الاصفر في بطنه، وذاك الذي اشار جبريل الى بطنه، والماء الاصفر في بطن هو المرض الذي يسمى الاستقرار، حتى خرج قرحه من فيه فمات منه، اعوذ بالله، يعني خرج الوتق الذي يخرج من الاستخرج من فمه مما اختلط في بطنه. واما العاص بن وائل اللي هو السهمي فبينما هو كذلك يوما اذ دخل في رأسه شبرقة حتى امتلأت منها فمات منها. وشبرقة شرب دخلت في اخمصه حتى فمات منها. وقال غيره في هذا الحديث فركب الى الطائف، قال الشبرقة دخلت في رأسه وقع عن حماره فدخلت الشوكة في رأسه فمات منها. وقال غيره في هذا الحديث فركب الى الطائف على حمار فربض به على شبرقة نوع من الشوك فدخلت في اخمص قدمه شوكة فقتلته، فقتلهم الله تبارك وتعالى كل يعني بهذه بقتلة معينة، فكفى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخمس، كما قال الله تفضى لما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين، يعني أننا الله كفاه إياهم بأن قتل كل واحد منهم يعني هذه القتلة، فكان هذا تخفيفا من يعني حدة جهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجانب الآخر هو جانب التعنت في طلب الحياة، فكان للمشركين نوع من الإعنات للنبي في طلب الحياة، وهذا إن شاء الله نرجعه إلى الأسبوع القادم بحول الله تبارك وتعالى توفيقه، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها،
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في الأسبوع الماضي كنا مع لون من ألوان الدعوة التي مارسها النبي صلى الله عليه في مكة، وهو ما عبرنا عنه بالحرب العقائدية، النقاش والجدال والحجاج حول أمر العقيدة الذي دار بين النبي صلى الله عليه وبين المشركين. والخلاصة التي استفدناها إن شاء الله من درس الأسبوع الماضي أن الإسلام دعوة هجومية بالنسبة للمعتقد، وذلك أنه يرى أن الحق واحد لا يتعدد فماذا بعد الحق إلا الضلال، وخاصة في مسائل الغيب، فإما أن يؤمن المؤمن بإله ورب خالق مدبر حكيم لا شريك له ولا ند له ولا مثل له، وأن يؤمن به على النحو الذي أخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه وقالته الرسل، وإلا فإنه إذا نحت عقيدة من عنده من هواه فلا شك أنه يكون قد انحرف عن الحق. لذلك قال تبارك وتعالى في كل عقائد المشركين: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. وهذه الآية في خصوص أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض يعني العقائد وكفروا ببعض، آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض. فالإيمان قضية واحدة، وهي ليست وجهات نظر كما يقول الفلاسفة، كل يعني يقول لك الحقيقة ضائعة، يقول لك نحن مع الحقيقة كأمثال مجموعة من عميان حول فيل، كل يتحسس جزء منه ويصف هذا المخلوق الذي هو كبير، يصف الجزء الذي يتحسسه فقط، لأن ما أحد يقدر يقول لك يحيط بالحقيقة. فلذلك من تحسس ذنبه قال إن هذا المخلوق هو إنما هو يعني شيء رفيع وذنب، ومن تحسس خرطومه قال إن هذا بايض ولا أنبوب، ومن تحسس رجله قال هذه مثل شجرة النخلة. لكن يقول لك ما في واحد رأى الحقيقة كلها، وهذا لعله صحيح بالنسبة إلى النظر البشري العقيدة. فمن ينظر إلى المعتقد بنظر بشري نعم يضل، كيف له أن يعرف ما وراء هذا الكون المشاهد مما لا وسيلة ولا حيلة إلى رؤيته؟ كيف للإنسان وحده دون هداية الرسل أن يعرف من خلق هذا الكون وإلى أين يسير هذا الكون وكيف بدأ وكيف ينتهي وهل له نهاية أو ليس له نهاية؟ هذه أجوبة أو هذه أسئلة يستحيل للإنسان بعقله مهما أوتي من يعني القدرة والوسائل العلمية أن يجيب عليه، كما قال تبارك وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فمهما قلبت البصر في هذا الكون ومهما استعنت بآلاتك ووسائلك فإن البصر في النهاية ينقلب إليك خاسئا وهو حسير. عرف الناس الآن بعد هذه العلوم المتقدمة أن هناك نجوم تبعد عنا ملايين السنوات الضوئية، أن الإنسان أن يعرف امتداد هذا الكون ثم ماذا وراء هذا الكون الذي خلقه، من الذي خلقه ومن الذي سوى. الخلاصة: الإسلام دعوة هجومية لأنه ينبني على حق، وهذا الحق واحد ما يتعدى، هذا الحق هو الذي أحقه الله تبارك وتعالى، هو الحق بأن الكون له بداية له نهاية، الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الله هو رب العالمين خلق الخلق بعلمه لمهمة محددة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو الذي أرسل الرسل والرسل لهم مهمة محددة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه أمور محددة وليست فيها وجهة نظر، وقد عرفنا أن الناس ضلت في العقائد، وعرفنا الصورة العقائدية التي كانت في مكة وما حولها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. العرب كانت لهم عقائد شتى، كل قبيلة لها صنم ولها إله ولها تصور معين في المعتقد، وبالتالي كان كل لا يستطيع أن ينكر على الآخر. ما استطيع قريش ينكر على تميم ولا تميم على ربيعة ولا أهل اليمن على غيرهم، كل يعبد الصنم والإله الذي يريد، وكل يتخذ ما يشاء ويلحد من العقائد ما يشاء. وبالتالي كان التبدل العقائد والتغيير سهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: أول من بدل دين العرب عمرو بن لحي الخزاعي، وقد رأيته ولقد رأيته يزر قصبه في النار، يعني أمعاءه في النار. وهذا رجل من خزاعة، لما خزاعة غلبت على البيت، هذا عمرو بن لحي ذهب إلى الحمة في الشام ووجد أن الناس هناك يعبدون الأصنام، وكان ذهب وبيه مرض في جلده، والناس تستشفي هناك من بعض المياه الحارة الكبريتية هناك. فلما شفي وشافوا محطين أصنام على هذه، فإيش يسوي هذا؟ والله هذه أشياء نعبدها وكذا، فاحتمل منها، يقول انه احتمل بعض هذه الاصنام واتى بها الى مكه، وقال له انا والله شفت الناس اللي بالشام يعبدون هذه الاصنام، فادخل على العرب عباده الاصنام، والعرب ما كانت تعرف الاصنام. وطبعا قبلها العرب وحطوها في الكعبه، وقريش كان لها صنم خاص بالكعبه اللي هو هبل في جوف الكعبه دخلوا، وكل قبيله اتخذت بعد ذلك الصنم، وانتشرت هذه عباده الاصنام في العرب. وما احد ينكر على احد، وما عرفنا ان واحد راح انكر على قبيله لتحطم اصنامها. فكان هناك في تعايش سلمي ورضا عقائدي بكل ما كل يعبد إلها. لكن لما جاء الإسلام قال لهم هذه الآلهة كلها باطل، حق واحد فقط. فكان الهجوم هنا الهجوم في جانب في الناحية العقائدية، إنما كان من الإسلام. جاء الإسلام فأثر الجميع، جاء الرسول قال أنتم كفرة وآباؤكم ماتوا على الكفر والشرك، وهذا الذي تصنعونه شرك، وهدلهم وقال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وارد. أو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون، فهزهم من الأعماق. شلون تقول على آلهتنا التي نعظمها إنها مهينة على هذا النحو وستلقى في جهنم؟ هزهم من الأعماق. فالهجوم من ملكة الهجوم كان من الإسلام على الناحية العقائدية، ولكنه كان هجوم سلمي، بمعنى أنه دعوة إلى أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، ونعبد الله الاله الواحد سبحانه وتعالى. ثم كان كذلك هجوم منضبط لم يكن منفلتا، فقد نهى الله تبارك وتعالى المسلمين ان يسبوا آلهة المشركين حتى لا يحنقهم هذا ولا يغضبهم فيجعلهم يسبون الله. قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. هذه خلاصة من الدرس الماضي. اليوم نأتي إلى لون جديد كذلك من ألوان الصراع والنقاش العقائدي حول حقيقة الدين التي كانت في يعني في مكة. من هذه الأمور أن الكفار تعنتوا وبدأوا في مطالبة النبي بالآيات التي على هواهم وعلى أنفسهم. قالوا طيب انت رسول، طيب افعل لنا كذا وكذا، اجعل لنا هذه الصفة ذهبا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، او تأتي بالله والملائكة قبيلا، او يكون لك بيت من زخرف، او ترقى في السماء، تصعد في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، ما نؤمن انك صعد الا اذا جبت لنا كتاب مكتوب، شيء دليل مادي نشوفه نراه بعينه. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. طلبوا هذا واكثر منه. طلب الآيات لا شك أنه أول من نناقش هذه القضية، لا شك أن الله تبارك وتعالى ما أرسل رسولا إلا وأعطاه من الآيات ما يثبت أنه رسول الله حقا وصدقا. لأن النبوة، النبوة ممكن يدعيها أصدق الصادقين وممكن يدعيها أكذب الكاذبين، وقد ادعى النبوة كذابون كثيرون حتى في معاصرة النبي وقبل النبي وبعد النبي، وما زالت يعني أدعياء النبوة ولن يزال إلى يوم القيامة. والتفريق بين النبوة النبي الصادق والمدعي الكذاب في وجوه من التفريق. أول هذا التفريق أن الله تبارك وتعالى يؤيد النبي بالمعجزة، كما قال النبي: ما أرسلك الله من رسول إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر. ثم أدلة الصدق أن يكون صادقا في كلامه، أمين له من الخلق الكريم، ما يعني يكون اتهامه بالكذب بعيد، لأن الشيء من معدنه لا يستغرب، ليس كذلك؟ الشيء من معدنه لا يستغرب، إذا كان إنسان معدنه الصدق، ما عرف الناس عنه إلا الصدق والأمانة والوفاء، إذا إذا قال قول ننسبه إلى الصدق. أما إذا كان إنسان معروف بالكذب والغش والنفاق، فأي كلام يقول يقول هذا كذاب، الشيء من معدنه لا يستغرب. الكذاب إذا قال الكذاب كذبا لا يستغرب منه، وإذا قال الصادق صدقا لا يستغرب منه كذلك. فإذا من الوجه الآخر لمعرفة النبي أحواله وقرائن حاله، كما قال الله عز وجل: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يعني الذي يتنزل عليه الشياطين ويدعي أنه نبي وليس بنبي هذا الأفاك، الأفاك كثير الإثم، أثيم صاحب إثم، فلا بد ان يكون مثلكم واخلاقكم من صاحب الاثام ومن صاحب الكذب. هذا الذي يعني يمكن ان يعني ان يدعي النبوه هو كاذب. اما الانسان الذي لا يعرف الا بالصدق وبالامانه، فاذا قال انا رسول الله فلا شك ان قرائن حاله اذا كانت تدل على الصدق نعم. ولذلك لما هرقل سال ابا سفيان قال له: هل كنتم تتهمونه قبل ان يقول مقالته الذي قال؟ سالوا عن النبي، قال: هل كنتم تتهمونه، انتم العرب كنتم تتهمون محمد قبل ان يقول مقالته، قبل ان يقول انه رسول؟ قال: لا. قال له هرقل: كذلك ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يأتي ويكذب على الله؟ هل يمكن واحد يعيش 40 سنة عمره يكذب على الناس وبعد ذلك يكذب على الله؟ يجي يبدأ يكذب يقول انا رسول الله والله ارسلني وكذا وكذا، يستحيل، يستحيل ان يأتي الكذب ممن عرف بالصدق والامان. فانسان معروف بالصدق وبالامان، وكان العرب تسمي النبي الامين. ولما خطب النبي فيهم في اول اعلان لهم عن نبوته ورسالته قال: هل يعني لو حدثتكم ان خيلا وراء هذا الوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قالوا: ما جربنا عليك كذبا، شهاده، ما عرفنا انك في يوم من الايام كذبت عليه. فالشخص اذا لم يكن يعرف الكذب كيف بعد ذلك يبدا بسيل من الاكاذيب؟ استحيل هذا. فيقول انا رسول الله والله ارسلني وانزل علي القران وقال لي كذا وقال لي كذا، هذا امر مستحيل. قرائن الحال. ثم ان الرسول الذي سيقول انا رسول الله كل يوم يختبر، لأن أعظم عمل ممكن أن يكون على الأرض عمل الرسالة. لأن الرسول ما هو؟ الرسول معلم ومربي ومشرع ونموذج للناس، وبالتالي الناس حيفتشوا في كل أخلاقه وتصرفاته وأعماله. ومن شأن الرسول أن يخبر بأخبار ماضية وأن يخبر بأخبار مستقبلة، ويقول للناس انا سيكون لي كذا وسيكون من امري كذا وسيكون من شاني كذا وسيكون من شاني كذا. فلا شك انه اذا كان كذاب يتضح امره، بسرعه يتضح امره. اذا حدث عن اشياء يعني سابقه ولم تكن كما قال، يقول تعالى قلت ان كذا وكذا وكذا وكذا، هذا الكلام كله مو صحيح، شلون تدعي انك انت رسول الله ومؤيد بالوحي وكذا، انت كذاب. ثم إذا قال لهم والله غدا سيكون كذا وبعد عام سيكون كذا وسيكون من شأني كذا، ثم لا يتحقق ما يقول، يقول تعالى أنت قلت لنا كذا وقلت لنا كذا وقلت لنا كذا، كلامك هذا ما صحيح، شلون تقول أنك أنت رسول الله؟ فلا شك أنه يظهر كذب. فشاهد انه لا يلتبس امر رسول الحق على امر المدعي الكذاب الا على اجهل الجاهل. اجهل الجاهل هو الذي يلتبس عليه هذا الامر، والا اي انسان عنده نوع من البصر ونوع من البصيره يستطيع ان يفرق بين الرسول الصحيح والمدعي الكذاب. اذا كان الشؤون البسيطه نستطيع التفريق، يعني من يدعي دعوه بسيطه يقول انه هو مثلا زراع او طبيب او مهندس او عالم باي نوع من العلم، لو كان في واحد صادق في هذه الدعوه قال انا طبيب، وانسان كذاب مزور شهاده ولا مزور كذا يقول انا طبيب، ينفضح هذا ما ينفضح؟ ينفضح بسهوله. اي ناس عندهم بصيره وعندهم كذا يعرف يفرقوا بين الطبيب صحيح درس الطب ويعرفه وبين المنتحر للطب وبين المهندس الذي بالفعل عنده علم لهذه هذا العلم وبين انسان كذاب يدعي هذا العلم وليس من اهله. فكيف يشتبه اذا كان هذه الامور الدنيويه البسيطه؟ فكيف يشتبه امر الرسول الصادق المؤيد بالوحي من الله الذي ارسله الله حقا وصدقا والمدعي الكذاب الذي يقول انا رسول الله وليس كذلك؟ على كل حال نعود فنقول ان الله تبارك وتعالى ما ارسل رسولا الا وجعل اولا معه ادله تثبت صدقه ثم قرائن الحال التي تجتمع عليه لتثبت صدقه. كان يكون انسان صالح في الاساس، انسان امين، انسان في 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 نسب قومه، مو من سفله الناس وانما الرسل يبعثون به في نسب قومه، انسان وجهه اذا رايت وجهه علمت انه ليس وجه كذا، كما قال عبد الله بن سلام يقول فما رايت رسول الله حتى علمت ان وجهه ليس بوجه كذاب، لان ايضا الكذاب يبان على وجهه، وجه الصادق غير وجه الكذاب. ربنا سبحانه وتعالى جعل سيمه لاهل الايمان كما قال الله تبارك وتعالى سيماهم في وجوههم عن المؤمنين سيماهم في وجوههم من اثر السجود، فالسجود له سيمه في وجهه وله حلاوه والصدق له يعني اثر في وجه صاحبه، وجه الكذاب اسود معروف يعرف بسواد الوجه مو سواد اللون ولكن يظهر عليه، ان شاء الله يكون ابيض شفاف لكن يظهر معروف ما الكذاب. فلا شك ان الله تبارك وتعالى قد جعل يعني للصادق علامات تدل عليه، ايده بالمعجزات ثم قرائن الحال ثم هذه السيمة. المهم انه لا يشتبه بتاتا امر النبي الصادق الرسول الصادق على المدعي الكذاب الا على جاهل او انسان معاند. والرسول لا شك انهم كانوا يعلمون، كان اهل قريش يعلم وغيرهم يعلم صدقه وامانته، ولذلك قال الله عز وجل النبي فانهم لا يكذبونك ان الظالمين بايات الله يجحدون، فانهم لا يكذبونك يعني لا يتهمونك بالكذب في قراءة انفسهم، فيقولون عنا كذاب كما قال الله عز وجل قالوا ساحر كذاب وانطلق المرء منهم ان يمشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد، فهم قالوا عن النبي انه ساحر وانه كذاب لكنه في قراءة انفسهم يعلمون انه صادق، وانما هذا السب والاتهام فقط امام الناس. الايات التي ارسلها الله تبارك وتعالى، الايه المعجزه التي اختارها الله لنبيه كانت هذا القران، وكان هذا بدءا من الله مو باقتراح، يعني ما اقترح العرب ولا اقترح المشركون قالوا انزل لنا كلاما معجزا لا نستطيع ان ناتي بمثله، لا، وانما هذا الله تبارك وتعالى قد يعني يسره للنبي من عنده وجعل هذه ايه، كما قال النبي ما من نبي الا واوتي ما على مثله امن البشر وكان الذي اوتيته يعني اعطاه الله عز وجل وحيا اوحاه الله اليه، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. والله قال وان كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فتحداهم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن، وتفرج الله تبارك وتعالى في التحدي، فأولا طالبهم بعشر سور من مثله ثم تنزل إلى سورة مثله ثم تنزل إلى سورة من مثله، ف ففي الأول قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بعشر سور، ثم تنزل معهم في التحدي فقال فأتوا بسورة مثله، ثم تنزل فقال فأتوا بسورة من مثله، يعني مو مثل القرآن تماما، مما يشابه القرآن، يعني شبه الشبه. وقال لهم في النهاية فإن لم تفعلوا، يعني في الماضي، ولن تفعلوا في المستقبل، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ولكنهم مع ذلك تعنف، أولا حاولوا أن يعرضوا هذا القرآن بمثله فلن يستطيعوا، وعجزوا، وهم أهل اللسان وأهل البلاغة وأهل الفصاحة، وربنا قال لهم اشتروا اكذبوا وهاتوا كلام مثل هذا الكلام، فعجزوا وقالوا كلاما، قالوا هذا الكلام يحطم ما تحت، قالوا إن لكلامه لحلاوة، إن عليه لصلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحت. لا نستطيع أن نأتي بكلام أو عبارات نعارض بها هذا القرآن، نقول والله هذه في السبك وفي البيان وفي الإيضاح وفي الفصاحة كهذا الكلام، فعجز. ولكنهم مع ذلك لما عجزوا المفروض يعرفوا أن هذه آية من الله تبارك وتعالى، وأن الرسول الذي اقترنت به كل هذه القرائن هذا يعني هذا صادق وأمين، لكن الله عز وجل طمس على أبصارهم كما قال تبارك وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهذا طبعا بسبب إعراضهم عن الذكر كما قال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالمعرض عن الذكر الله عز وجل يعاقبه كما قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغت قلوبهم وأعرضوا عن الذكر وختم هذا الختام وقال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني بل على قلوب أقفالها. شوف قلب محطوط في صندوق ومقفول عليه، فكما لا ينفذ إليه الكلام، فكأن الكلام ما ينفذ إلى هذا القلب اللي انقفل بقفل. فكان هذا شأنهم، أعرضوا عن هذه المعجزة الباهرة العظيمة التي يدركونها، وهم أهل اللسان وأهل الفصاحة يدركوا هذا الكلام، وهذه معجزة بين أيديهم، وتعنتوا بعد ذلك، بدأ كلهم يقترح، كل منهم يقترح صورة وآية من آيات المعجزة التي على هواه، فقالوا والله اجعلنا الصفا بحرا، خلي احنا ارضنا في مكة ما هي ارض زراعية، افجر لنا ينبوع حتى نروي ونزرع ونتوسع، انت ليش راجل رجال فقير، خلي لك بيت من زبرق كده بيت وفي اشياء، اطلع السمك ونزل لنا كتاب معانا. من هذا النوع من الاعلاج اخبر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم اولا انه لا يرسل بالايات على هواه، وانه لو ارسل بالايات كما اقترحوا ولم يؤمنوا فان عقوبتهم الاهلاك. قال وما نرسل قال وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون، واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا. فقال الله لرسوله وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون، يعني لا تظن يا محمد انه اذا جاءتم ايه من مثل هذه الايات فانهم يؤمنون، فقد كان اسلافهم من قوم فرعون ومن ثمود ومن عاد جاءتهم ايات مبصره وما امنوا بها. هؤلاء العرب ثمود قبيله عربيه اقترحوا على رسولهم وقالوا ما نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذا الجبل ناقه عشراء وفصيلها معها، فصيل معها وهي عشار بعد. قال لهم ان فعلت تؤمنوا؟ قالوا نؤمن. فجمعهم وخرجت لهم منها، خرجت لهم ناقة بالفعل كما اقترفها من شق الجبل كما اقترفوا، ولكن هل آمنوا؟ ما آمنوا. ومع ذلك الناقة بقيت فيهم ثم عقروا الناقة بعد ذلك. والله يقول وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، يعني جحدوا هذا الجحود. وكذلك قوم فرعون قبل ذلك أرسل الله لهم آيات كما قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم إذ قال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. فقال له فرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. قال له لقد علمت يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات 9 إلا رب السماوات والأرض هو الذي أنزل هذه الآيات وأعطاني هذه الآيات بصائر يعني أمر مبصر حتى تبصره وإني لأظنك يا فرعون مسحورا يعني هالك بكفرك وبعيانك. وقال له لقد علمت أنت علمت إن هذه آيات الله لكن الله يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ليه؟ قال ظلما وعلوما. قال وجحدوا بها يعني جحدوا بهذه الآيات بعد أن علموا أنها آيات الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فإذا الآيات لا تفيد من ختم الله على قلبه وعلى سمعه الجاحد المعاند لو رأى الآيات مهما رأى من آيات فإنه لا يؤمن كما قال الله تبارك وتعالى ولو كلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله. يعني لو أن الله تبارك وتعالى جعل الموتى يخرجون من قبورهم ويكلمون ويقول لهم إيه حق وشفنا ورأينا الجنة ورأينا النار وكذا والله حق وكذا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فإذا أخبر الله تبارك وتعالى رسوله بأن الآيات ليست سببا في الإيمان إلا أن يشرح الله تبارك وتعالى صدر من يشاء. وذلك أن النبي كان إذا هم تعنتوا وطلبوا الآيات كان يتمنى أن ينزل الله تبارك وتعالى آية له. والله قال له إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني ممكن ننزلهم آية من السماء يظل عنقهم خاضع لها يعني يظل ينظر إليها وعنقه ملوية بهذه الآية كما صنع الله تبارك وتعالى بني إسرائيل. بني إسرائيل رأوا كذلك من الآيات شيء عظيم. من هذه الآيات التي رأها بني إسرائيل نتق الجبل ووضعه على رؤوسه حتى يفعلوا بالتوراة كما قال الله تبارك وتعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم كل ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وهذول القوم كذلك يعني ما هم من الكفار من المؤمنين يعني هؤلاء بنو إسرائيل كانوا من أتباع موسى من المؤمنين. ولما يعني قالوا سمعنا وأطعنا وعطينا أتى جبريل ونسخ لهم الجبل وحطه في الرؤوس وسجدوا فكانوا يسجدون على عين وينظرون بعين إلى الجبل وهو فوقهم. الله يقول وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالشاهد أن الآيات هذه المعجزة ليست هي سبب في هداية من يشاء الله تبارك وتعالى هداية. لكن على كل حال كل رسول في الأساس قد أرسله الله تبارك وتعالى مؤيد ببعض بآية تدل على صدقه وعلى أمره. التعنت في طلب الآيات لا شك أولا إما أن يستجيب الله لهم لكن يكون في إذا كذبوا فعلهم وإما أن يؤجل الله تبارك وتعالى هذا وقد فعل الله هذا مع المشرك العرب ما استجاب الله تبارك وتعالى يعني عنادهم وتعنتهم في طلب الآيات وجعل هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى. قال هذا القرآن قال أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. لأنهم قالوا لولا نزل عليه آيات من ربه ولولا نزل عليه آية من ربه. فالله قال أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يكفيهم هذه الآية التي هي من الله لأنه لو أعطاهم الله ما يريدون ثم كذبوا لأهلكهم الله تبارك وتعالى. بقيت الآية الحسية التي أرسلها الله تبارك وتعالى لقوم مكة هي انشقاق القمر، كما قال الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. فانشقاق القمر كما يقول ابن كثير أمر أجمع عليه المسلمون، ورواه جمع من الصحابة ممن رأوه بأعينهم، عبد الله بن مسعود يقول: رأيت انشقاق القمر في مكة فلقتين، ورأيت الجبل بينهم، لا رأيت حراء بينهما، حراء. في رواية أن هذا كان باقتراح المشركين، وفي رواية أن هذا كان بتفضل من الله تبارك وتعالى عليهم، لأن جبريل أتى النبي وقال له: ادعوا أهل مكة، وكان في ليلة الرابع عشر من الشهر، في ليلة التم، ثم دعاهم وقال لهم: أرأيتم إن أريتكم القمر فلقتين تؤمنوا به؟ فقالوا: نؤمن به. فأراهم الجبل، أشار النبي إلى أراهم القمر، فأشار النبي القمر فانشق فلقتين حتى رأوا الجبل بينهم، ولكنهم لم يؤمنوا وقالوا: سحر مستمر. والله قال: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يقول آل محمد: ساحرنا وكل يوم يسحرنا سحر. حتى قال بعضهم: انظروا لقد سحر أعيننا فاسألوا السفار. إذا جاءكم ناس مسافرين من هنا ومن هنا اسألوهم: هل رأوا انشقاق القمر في هذه الليلة أم لا؟ فجاء السفار وأخبروهم بأنهم قد رأوا انشقاق القمر. وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن يعني أقواما في الهند قد أرقوا، بنوا أبنية وأرقوا تاريخ لليلة انشقاق القمر، أنهم رأوا في هذه الأماكن البعيدة على غير يعني ميعاد السابق، وأنهم كتبوا أبنية وأرقوها بهذا التاريخ، ونقل هذا المسلمون عرفوه فيما بعد. فالشاهد أن هذه قضية إجماعية، وإن كان كذب بها بعض يعني المعتزلة وغيرهم، لكن تكذيبهم ليس سهلا، هذا ثابت في صحيح البخاري وغيره، أن وثبت عن جمع من الصحابة عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك رضي الله عنه وأبي هريرة وابن عباس كذلك، وهذا أمر ثابت في دواوين السنة أن القمر انشق، ويكفي القرآن الله يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا الانشقاق ليس هو يعني يوم القيامة كما يقول بعضهم، قال هذا الانشقاق يكون يوم القيامة، هذا الانشقاق ليس يوم القيامة، إنما يوم القيامة الله تبارك وتعالى أخبر بأنه قال: وجمع الشمس والقمر. أما هذا الانشقاق كان في مكة لما، ولعله يعني تفضل من الله تبارك وتعالى كنوع من يعني إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يتمنى أن يرسل الله تبارك وتعالى آية حسية يؤمن بها أهل مكة. والله تبارك وتعالى أخبر النبي أنه بالآيات الحسية ما حيث نفسه، وأن الذي لا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بقرائن الحاج التي تلتف حول النبي ما حيؤمن بها. ولكن الله عز وجل أطلع النبي كشيء حقيقي واقع، قال: خليني أشوف. فجمعهم النبي وقال لهم: أرأيتم القمر لو انشق، لو شققت هذا القمر تؤمنوا لي؟ ورأوه مع ذلك وقالوا: سحر مستمر. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء، من أنباء الآخرة ومن أنباء ما يكون ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، اللي هو يوم القيامة. فتوعدهم الله وتحددهم بما يكون لهم يوم القيامة. على كل حال يعني خلاصة هذا الأمر، هذا الأمر يحتاج إلى بسط أكثر من هذا، لكن الخلاصة الآن لعلنا نبسطه إن شاء الله في وقت آخر، هو أنه كان من المعارك العقائدية كذلك المعركة حول الآيات، حول الآيات المادية التي تعنت بها المشركون. وقد أخبر الله رسوله، كان النبي يتمنى أن تنزل عليهم آية قاهرة تلزمهم، لكن ربنا قال له: أولا آية قاهرة ما حق اليوم يؤمنون، لأن الذين قبلهم رأوا من الآيات أكثر من هذا وما آمنوا. والقرآن آية معجزة كافية، قرائن الحال تدل على هذا، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه، إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. شهادة أهل الكتاب على كل حال، يعني النبي عنده آلاف الأدلة والبينات على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الكفار مع ذلك تعنتوا في طلب هذه الآيات المادية، أعطاهم الله بعض هذه الآيات ولكنهم طبعا كما أخبر الله وجل أنهم يعني لم يؤمنوا بها. وعلى كل حال هذا لون من ألوان المعاناة والمقاساة التي قاساها وعاناها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. اكتفي بهذا اليوم وإن شاء الله توقف هذه الدروس إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. هذا آخر درس وبعد رمضان الثاني ونبدأ إن شاء الله بتتمة لهذه القضية ثم ندخل في قضية الإسراء والمعراج إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.